بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح علم أصول التفسير من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: ويحرم تفسيره بالرأي. تفسير القرآن الكريم بالرأي يعني بمجرد ما يعقل الإنسان من الكلمات، بعيدا عن اللغة التي نزل بها القرآن والأحاديث والآثار التي وردت فيه وعما يرشد إليه القرآن من تفسير بعضه بعضا. لا، هو يفسر بمجرد الرأي دون الرجوع إلى شيء من هذا، ولعله يصادم آية ولعله يصادم آية ولعله يصادم حديثة ولعله يصادم إجماعة وهكذا. فلا شك أن هذا حرام، حرام يعني يعاقب فاعله أو يستحق العقابة، لأنه يفسر مراد الله تبارك وتعالى بغير علم. والله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه كبيرة من الكبائر. ويحرم تفسيره بالرأي. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وله طرق متعددة. كلمة فليتبوأ مقعده من النار هذا وعيد، وما ورد فيه وعيد العلماء يجعلونه من الكبائر، فهو الزنوب. ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله، أي لا يحرم بالرأي للعالم بالقواعد وللعارف بعلوم القرآن المحتاج إليها. إذن هنا يفسر بالتأويل ولا يفسر بالرأي. فرق السيوطي بين التفسير بالرأي وبين التأويل. التفسير بالرأي قلنا هو مجرد رأي الإنسان دون مراعاة لما يصادم تفسير الآية من آية أخرى، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض القرآن، أو من إجماع، فقد يمكن يقع الإجماع على معنى من المعاني الإنسان يفسره بالرأي فيصادم هذا. لكن إن كان عالما بالقواعد، من إجماع، فقد يمكن يقع الإجماع على معنى من المعاني الإنسان يفسره بالرأي فيصادم هذا. لكن إن كان عالما بالقواعد التي ينبغي عليها تفسير القرآن الكريم، إن كان عارفا بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر، ثم إنه طلع على كلام المتقدمين ثم نظر فوجد معنى جديدا لم يقف عليه ولا يعارض ما ذهبوا إليه ولا يصادم الأصول الشرعية فقال به، فلا شك أن هذا مقبول. قال: والفرق أن التفسير الشهادة على الله تعالى. التفسير معناه أن الإنسان يشهد على الله عز وجل أن هذا إيه؟ أن التفسير الشهادة على الله تعالى والقطع بأنه عنا بهذا اللفظ هذا، فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. إذن هو يقول إن الإنسان إذا تعرض لآية من آيات القرآن فقال في لفظ من ألفاظها هذا اللفظ معناه كذا، فمعناه أنه يشهد على الله أنه يريد من عباده كذا. ولذلك كان المفسر شاهدا على الله، كما أن المفتي موقع عن الله. المفتي موقع عن الله، يعني يقول هذا حكمي فاتبعوا، والثاني يقول هذا مرادي فاستمعوا. الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. طبعا إذا ورد نص في آية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح أن يصير الإنسان إلى خلاف، يمكن أن يصير إلى معنى آخر موافق له، يقع هذا المعنى في جملة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يذهب إلى إيه؟ إلى خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر بعض القرآن ولم يفسر القرآن كله، ذلك أن مسألة التفسير مسألة تتعلق بحاجة الناس، يعني ليس تفسيرا للقرآن بمعنى أن يبين المبين ويوضح الواضح وهكذا، لا، إذا كان النص بين بنفسه، إذا كان النص واضح بنفسه فلماذا يبينه أو يوضحه؟ إذا كان الناس يفهمون مراد الله فما الحاجة إلى أن يشتغل بتفهيم المفهوم؟ هو واضح خلاص، لا يوضحه، لا يوضحه، ومن ثم ينتهي الخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم فسر بعضه؟ لا، المسألة المطروحة أصلا خطأ، لأن تفسير القرآن الكريم ليس تفسيرا لجميع ألفاظه، سواء كان يعلمها المعاصرون للمفسر أم لا، ولذلك نحتاج في كل زمان ومكان إلى تفسير جديد للقرآن الكريم. ليه؟ مثلا مسألة مثل غريب القرآن، الكلمة التي لا تكون معروفة بالنسبة لبعض الناس، ربما العربي الذي نزل القرآن الكريم بلغته وكان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام تخفى عليه من كلمات القرآن 3 كلمات 5 كلمات 10 كلمات، لكن لا تزيد على ذلك. نهار باش تسأل يبقى فيه 1000 كلمة تغيب عنه، لأن مسألة استعمال هذا اللفظ في كلام الناس، فإذا كان مستعملا لن يكون غريبا، وإن كان مهجورا لا يستعمل فسيكون غريبا. مسألة نسبية، فكذلك الأسلوب والطريقة التي اتبعها القرآن الكريم كانت معروفة للعرب، وكانوا يفهمون من القرآن الكريم جله معظمه، ويتبقى بعض الأشياء فقط التي سألوا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيها مثلا المتشابه، فيها مثلا المجمل الذي يحتاج إلى بيان وهكذا. كما فهموا مثلا من إطلاق لفظ الظلم في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسمى ظلما في لغتهم، فيبقى هو الذي يحرم الإنسان نعمتي الأمن والهداية. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أن الظلم هنا هو نوع مخصوص، هو الشرك، ليس كل الظلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض القرآن الكريم، وردت النصوص بذلك، فلا يجوز أن الإنسان يصادم نصا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير. قال: أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. الصحابة لهم مزية على غيرهم من القرون اللاحقة لهم بأنهم كانوا يشاهدون الوقائع التي نزل القرآن الكريم فيها، ويشاهدون الوحي في الظروف التي نزل القرآن الكريم يعالجها، إضافة إلى معرفتهم بعدهم ورؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطبق آيات القرآن الكريم. هذا كله مما يعطيهم مسألة فهم للقرآن الكريم أكثر من غيره. قال: ولهذا جزم الحاكم، اللي هو أبو عبد الله صاحب المستدرك، ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقا في حكم المرفوع، تفسير الصحابي مطلقا في حكم المرفوع. وهذه المسألة تعرضنا لها ونحن نتحدث في أصول الحديث، وقلنا إن إذا تكلم الصحابي بما يعرفه العرب من القرآن الكريم لا يكون له حكم المرفوع، لأن معروف أن وسيلة معرفته لهذا الأمر هو اللغة، وهو رجل يعلم اللغة كما يعرفه العرب من القرآن الكريم لا يكون له حكم المرفوع، لأن معروف أن وسيلة معرفته لهذا الأمر هو اللغة، وهو رجل يعلم اللغة كما يعلمها كل من نزل فيهم القرآن الكريم، فلا مزية له في ذلك إلا من ناحية معرفة اللغة. أما من ناحية أن يكون هذا الأمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا. وإذا كان الأمر أيضا بدهيا يعرفه أي إنسان فأيضا لن يكون من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان ذلك من ما لا يدركه الإنسان بعقله ولا يعرف من ناحية اللغة، ولا بد فيه من أن يكون المخبر معصوما أو أن يكون مطلعا على الغيب، فلا شك أن هذا يكون من إيه؟ يكون من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن كل من يسمع القرآن يعرفه، ووجه تعرفه العرب من لغتها، يعني من عرف لغة العرب عرف مقصود القرآن الكريم في بعض الأشياء، ووجه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، هو بقى مسألة المتعلق بالمجمل وقابله المبين أو المفصل، المبهم وقابله المبين، وهكذا. يعني يجد بعض الصعوبة لا بد أن يعمل قواعد حتى يصل إلى المعنى المقصود، فهذا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. ونوع لا يعلمه إلا الله والمتشابك، تمام؟ فإذا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم تكلم في هذا القسم الأخير اللي هو يتعلق بالغيب، يتعلق بما لا يعرف إلا من طريق معصوم، إذا هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرب وهكذا. ولهذا كان جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقا في حكم المرفوع جزم غير مقبول، يعني لا يقبل على إطلاقه هكذا، إنما يقال فيه يشترط لذلك شروط. ومثلا بعد كل هذا لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب، لأنه هو إن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب ويتحدث مثلا في أمور الغيب، سواء كان الغيب في الماضي ما حدث أيام الأنبياء، أو في الغيب المستقبل ما سيحدث قرب الساعة أو في يوم القيامة، لا شك إن كان يأخذ عن أهل الكتاب ففي كتب أهل الكتاب أخبار وأنباء عن هذا، فكذلك لا يقبل أن يقال هذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمسألة التفسير بالرأي، أهل الكتاب أخبار وأنباء عن هذا، فكذلك لا يقبل أن يقال هذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمسألة التفسير بالرأي. وعموما مسألة التفسير بالرأي يمكن أن نجملها في كلمتين، فنقول إن من كان يعرف القواعد التي على أساسها يفسر القرآن ففسره بها أو على أساسها فهذا تأويل لا رأي، وأما من كان يجهل هذه القواعد واقتحم تفسير القرآن الكريم بمجرد عقله و كلام من عنده فهذا هذا هو التفسير بالرأي المذموم. إلا أنه قد غلب في القرون المتأخرة إطلاق تفسير المأثور، يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول صحابي، فيقولون إن كان بخلاف هذا يبقى اسمه تفسير بالرأي. إذا كان هذا هو المشهور فلا بد إن احنا نعرف إن التفسير بالرأي في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين، يبقى رأي مذموم هو اللي اسمه رأي في القديم أو في الأصل، والرأي المحمود هو التفسير للتأويل. يبقى الأول من لا يعرف القواعد، والثاني من يعرف القواعد. يبقى الخلاصة من هجم على تفسير الآية دون معرفة بقواعد التفسير فهذا هو الرأي المذموم الذي وردت بذمه النصوص. قال وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع على الله تعالى فاغتفر. ولهذا اختلف جماعة من السلف من الصحابة والسلف في تأويل آيات، ولو كان عندهم فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. تمام. فهو هنا يقول إن التأويل بخلاف هذا. التأويل طبعا وله معاني كثيرة، لكن هنا يتكلم عن المعنى المحمود الممدوح المقبول. يقول ترجيح أحد المحتملات، الآية تحتمل أكثر من معنى، فهو يأتي إلى معنى من المعاني المحتملة ويرجح أن يكون المقصود هو هذا المعنى بدون أن يقطع أو يشهد على الله تبارك وتعالى ببطلان المعاني الأخرى أو بأن هذا هو المعنى الصواب الوحيد في الآية، إنما هو إيه؟ إنما هو اجتهاد فقط، واجتهاد يشهد على الله تبارك وتعالى ببطلان المعاني الأخرى أو بأن هذا هو المعنى الصواب الوحيد في الآية، إنما هو إيه؟ إنما هو اجتهاد فقط، واجتهاد ليس في مصادمة لما إيه؟ لما ورد. وكذلك هو اجتهاد ليس فيه هجوم بدون معرفة أو قواعد، لا هو يعرف القواعد ودرس على أساسها الآية وتوصل إلى معنى واثنين وثلاثة تحتملها الآية، ثم جاء إلى واحد منها وقال أرجح هذا أو أرى أن المقصود هذا، بدون بقى ما يجزم أنه المعنى الصحيح والباقي خطأ، وبدون ما يعني يصادم شيئا، وإنما هو مجرد الترجيح والآية تحتمل هذا وهذا. قال ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات، هو كأنه الآن يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع الصحابة رضوان الله عليه، لأن احنا لو في كل آية انتظرنا نص النبي أو إجماع الصحابة فلن نجد ذلك في كثير جدا من القرآن الكريم، بل أغلب القرآن كذلك. طيب لما لم يرد عندنا نص من النبي ولا إجماع فمعناه أن الأمر فيه مساحة من الحرية للبحث والتفتيش والاجتهاد، لكن لابد أن الاجتهاد ده يكون له قواعد وله أصول وهكذا. يقول ولو كان عندهم فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف، قلت طالما لم يرد الإجماع عن الصحابة ووقع من الصحابة رضوان الله عليهم القول بأقاويل في الآية وآراء مختلفة، فمعنى ذلك أنه ليس عندهم توقيف. لو كان عندهم توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى إن معنى هذه الآية كان الحرية لهم الرأي في ذلك. قال وبعضهم منع التأويل أيضا سدا للباب، وبعضهم منع التأويل أيضا سدا للباب، يعني يقول لا يجوز إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، فما ورد عنه بالنص نفسره، وما لم يرد عنه بالنص لا نجرؤ على تفسيره. لا شك أن هذا طبعا رأي مردود، والذي يرده هو إجماع العلماء من المسلمين إلى يوم الناس هذا على تفسير ما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فسروا ما لم يفسره النبي، التابعون فسروا ما لم يفسره الصحابة، ومن وراءهم في كل جيل فسروا ما لم يفسره الجيل الذي سبقه، وهكذا. فمعنى هذا لهم لم يأخذوا بهذا الرأي القائل بمنع التأويل سدا للباب، لكن يبقى وراءهم في كل جيل فسروا ما لم يفسره الجيل الذي سبقه، وهكذا. فمعنى هذا لهم لم يأخذوا بهذا الرأي القائل بمنع التأويل سدا للباب، لكن يبقى ان فيه نوع من التأويل هو تأويل مذموم، احيانا يقول بهوى محض لنصرة رأي، كمثل مثلا من فسر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فقال ان ده علي وفاطمة وخرج منهما الحسن والحسين، وطبعا هذا ليس له علاقة اطلاقا بالنص، وانما هو مجرد الالتماس لأي شيء ينصر قضيته أو ينصر رأيه ومذهبه. هذه الخلاصة في مسألة التأويل والتفسير والتفسير بالفعل هي 55 التي أشار إليها في بداية الكتاب، وقال إن هي أنواع علوم القرآن الكريم. قال الأنواع منها ما يرجع إلى النزول مكانا وزمانا ونحوهما. ما يرجع إلى النزول يعني العلماء يتكلمون في القرآن الكريم من ناحية نزوله، فيقولون في أي مكان نزل، في أي زمان نزل ونحوهما، كيف نزل وفي من نزل، يبحثون كيف نزل، لأن في أنواع وأحوال كثيرة ونزل فيها القرآن الكريم، في من نزل، يحددون الشخص الذي نزلت فيه الآية. يقول وهو يعني ما يرجع إلى النزول 12 نوعا، 12 نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التفسير النزول. قال وأنواعه في التحبير 20، يعني زاد على هذا 8 أنواع. الأول والثاني المكي والمدني، المكي والمدني، نوع يقال له المكي ونوع يقال له المدني. قال الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، سواء نزل بالمدينة أم بمكة أم غيرهما من الأسفار. وقيل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا تثبت الواسع. العلماء في مسألة المكي والمدني اختلفوا فيها على 3 أقوال، أشهرهم القولان الأولان. القول الأول يحدها بالزمان، والقول الثاني يحدها بالمكان. بالزمان فيجعل الهجرة على مفارقة، فكل ما كان قبل الهجرة كل مكي، وما كان بعد الهجرة كله مدني. ومعنى هذا إن ليس عندنا واسطة، لأن ليس عندنا مسافة مثلا بين الهجرة وعدم الهجرة، لا، هو الزمان انقسم الآن إلى قسمين لا ثالث لهما، وهو ما كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو مكي، وما كان بعد هجرته فهو مدني. سواء بقى نزل بعد الهجرة في مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عاد إلى مكة مثلا في فتح مكة وفي حجة الوداع، فنزلت عليه آيات كثيرة مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت في جوف الكعبة، معنى هذا أنها نزلت في مكة ومع ذلك هي مدنية. لماذا مدنية؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت في مكة في أرض عرفة، ومع ذلك العلماء يقولون مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سواء بقى نزلت في مكة، نزلت في الطائف، نزلت في المدينة، نزلت في تبوك، نزلت في أي مكان، تقدر تقول إن هي دي مكي لأنه قبل الهجرة، وده مدني لأنه بعد الهجرة. لا أمر ثالث في هذه القسم. هناك رأي آخر وهو الأشهر عند الناس، ولكنه الخطأ من ناحية الإيه؟ من ناحية الناحية العلمية. قال وقيل، لأن كان ضعف كمان هو، قيل هذه معناها التضعيف، يتحتمل 3 معاني في الأصل. إن يعرف القائل، ولكن هذا أمر مشهور جدا وقال به كثير من العلماء، أو أنه قاله اختصارا، وطبعا هو في الشرح ما بقاش فيه اختصارات، إنما الاختصار بيبقى في المتون، فمعنى ذلك إن هو لا يجهل القائل ولا يختصر، وإنما يشير إلى شيء آخر اللي هو المعنى الثالث لكلمة قيل، أنه يضعف هذا الرأي، يعني يمرضه، يقول هذا ضعيف. وقيل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، إذن تصبح آية الأمانة وآية إتمام الدين كل الاثنين فين مكيين. قال والمدني ما نزل بالمدينة. قالوا على هذا تثبت الواسطة، يعني يكون عندنا قسم ثالث ليس بمكي وليس بمدني، بل هو وسط، ليس بمكي وليس بإيه وليس بمدني، وهو ما نزل خارج مكة مثلا مثل الذي نزل في الطائف، وما نزل خارج المدينة مثل الذي نزل في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك ان هذا كله لا يسمى مكي ولا يسمى مدني، لانه هو على هذا لم ينزل في مكة ولم ينزل في المدينة، فكيف نسميه مكي او نسميه مدني؟ ولذلك كان الرأي المختار هو الرأي الاول. قال: وهو ان المدني فيما قاله البلقيني 29 سورة، البقرة وثلاث تليها آخرها المائدة، البقرة آل عمران النساء المائدة، البقرة وثلاث تليها، والأنفال وضراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال إلى سورة محمد، وتالياها أي الفتح والحجرات، تمام، تحريم وما بينهما من السور، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان بكسر الواو، قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، والأصح أنها من المكي. إذن هنا عندنا سور اتفق العلماء على أنها مكية، وسور اتفق العلماء على أنها مدنية، وسور وقع الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية. فمما اتفقوا على أنه مدني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والتحريم، والتحريم حديد اختلفوا فيه. قال: والقيامة والقدر والزلزلة والنصر أو مدنيتان، قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، والأصح أنها من المكي. يعني أيضا وقع الخلاف في هذه السور، سورة الرحمن وسورة الإنسان وسورة الإخلاص وسورة الفاتحة، بعض العلماء قال إنها مكية وبعضهم قال إنها مدنية، وهنا السيوطي يذهب إلى أنها من المكي. قال: دليله في الرحمن ما روى الترمذي والحاكم عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، يعني كانوا ينصتون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، ليلة الجن اللي هي الليلة التي طلب فيها الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، ليلة الجن اللي هي الليلة التي طلب فيها الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم القرآن الكريم، فكانوا أحسن مردودا منكم. الحديث يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأ قول الله عز وجل في السورة فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد تكررت كثيرا جدا، فكان الجن يردون ويقولون: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يستمعون وينصتون ولا يردون. وقراءته صلى الله عليه وسلم على الجن بمكة قبل الهجرة بدهر، قبل الهجرة بدهر. يبقى إذن هنا أقام الدليل على أن مسألة الرحمن هي كانت أشار إلى أن سورة الحديد، وقد أشار إلى أنها سورة مدنية، المختار أنها سورة مكية، الحديد المختار أنها مكية. ففي مسند البزار وغيره عن عمر بن الخطاب قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث في إسلام أخته وما حدث مع خباب وسعيد بن زيد وفاطمة أخته وهكذا، إلى أن ذكر أنه قرأ عندها سورة الحديد، قال مشهور أنه قرأ سورة طه، لكن هذا الحديث ثابت وفيه أنه قرأ عندها سورة إيه؟ سورة الحديث. نعم. قال فحتى ناولتني إياها لي الصحيفة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حتى فيه. تمام. معروف طبعا إن إسلام عمر رضي الله عنه قديما قبل الهجرة بدهر المدينة، فكان إسلام عمر في 3 سنوات بعد 3 سنوات مباشرة في إعلان النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة. كذلك روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامهم ونزول هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى إذن هذه الآية بعد 4 سنين من الإسلام والإيمان معناها أنها كانت فينا أنها كانت في مكة، فده ظاهره أنه قبل الهجرة ب6 سنين أو أكثر على الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة، بعض العلماء يقول 13 بعض 10 بس وهكذا. تمام. إذن فسورة الحديد أيضا ليست سورة مدنية، وإنما مما وقع فيه الخلاف بين العلماء هل هي مكية أو مدنية، والصواب لما ذكرنا من الأدلة أنها مكية. تمام. لكن في العموم ثبات هذا الكلام من المستقر بين العلماء أن من سور القرآن ما هو مدني لم يختلف في مدنيته، ومنه ما هو مكي لم يختلف في مكيته، ومنه ما هو يقول العلماء بعضهم هذا مكي وبعضهم يقول بل هو مدني، ويقع فيه الخلاف بين العلماء، وكل يستدل هو يقول العلماء بعضهم هذا مكي وبعضهم يقول بل هو مدني، ويقع فيه الخلاف بين العلماء وكل يستدل بأدلته. طبعا لا شك أن معرفة المكي والمدني بحث العلماء فيها ليس من فراغ ولا عبث، وإنما لأهداف. فالمكي والمدني معناه أن يعرف ما الذي نزل أولا وما الذي نزل آخرا، لأن ما نزل أولا إذا عارض ما نزل آخرا يهمل ويلغى فيبقى منسوخ، والذي نزل آخرا يبقى ناسخ. كذلك إن إحنا نتعرف من خلاله على كيف تدرج التشريع بالنسبة للأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى على مراحل، فما نزل أولا تبقى المرحلة الأولى، وما نزل آخرة مرحلة ثانية، وربما يكون فيه للتشريع أكثر من مرحلة وهكذا، فنتعلم من ذلك مسألة تربية الله عز وجل للمجتمع وهكذا. ففي مسألة المكي والمدني فوائد كثيرة جدا جدا. قال السيوطي رحمه الله بقي دليله في الإنسان، يعني كذلك اختلف في الإنسان هل هي مكية أم مدنية، ويذكر أنه لم يقف على دليل يقول إنها مكية أو مدنية يعني يرجح أحد القولين، وإنما يبقى القولان مرسلان على هذا. قال وفي الإخلاص ما رواه الترمذي عن أبي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الحديث. المشركون كانوا في مكة، ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر لهم نسب ربنا تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا دليل على أن الإخلاص سورة مكية، ولذلك وقيل الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، والأصح أنها من المكة، وهنا يقيم الدليل على أن الإخلاص أيضا من المكة. أقام الدليل على الرحمة، أقام الدليل على الإخلاص، فالفاتحة. قال وفي الفاتحة أن الحجرة مكية باتفاق، العلماء متفقون على أن مسألة سورة الحجر سورة مكية، سورة مكية. قال: وقد قال الله تعالى فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي الفاتحة باتفاق العلماء، كما في حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. وسورة مكية جاء ذكرها في سورة مكية، يعني يشير بها إلى سورة، لا بد أن الإشارة تكون إلى شيء تقدم، ولا هبقى لشيء تأخر. دمنه من الله عز وجل. قال: ويبعد أن يمتن بها عليه قبل نزولها. أنه يمتن عليه قبل ما تنزل، لا، إنما يمن المرء بالشيء بعد بعد حصوله، يمن المرء بالشيء على الممتن عليه قبل بعد حصوله، مش قبل حصوله. فكذلك بعد نزول سورة الفاتحة حصلت المنة به، فثبت أيضا أن الفاتحة سورة سورة مكية. قال: واستدل من قال بأنها مدنية بما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. قال: وقد بينت بالمدينة، أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. قال: وقد بينت علته في التحبير، في التحبير قال إن علة هذا الحديث إن هي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي من نوع المدرج في الحديث، جاءت في آخر حديث من الأحاديث، وإن هي مدرجة ليست من قول أبي هريرة، وإنما هي من قول مجاهد رضي الله عنه، مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس من التابعين، والتابعي إذا قال في شيء قوله يسمى مقطوع، لا يسمى موقوفا ولا يسمى مرفوعا، إنما هو مقطوع، تمام؟ ومن هنا تبقى علة الحديث هو رفع المقطوع، رفع المقطوع، دي العلة التي نشير إليها هنا. فمعنى هذا أن الحديث الأخير حديث طبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، حديث معلول لا يقاوم ولا يعارض الحديث المذكور في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى هو السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته اللي الحمد لله رب العالمين مع مع آية الحجر، وإن العلماء اتفقوا على أن الحجر كلها كلها مكي. قال: وثالثها أي الأقوال في الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة عملا بالدليلين. يعني من العلماء من وقف على هذين الدليلين ولم يقف على مرتبة كل واحد منهما، فظن أن الحديثين متعادلان، فقال بهذا وبهذا، وهذه أولى من الإهمال، معنى الإعمال أولى من الإهمال، يعني بدلا من أن يأخذ بحديث ويترك حديثا فتبقى الحجة، لماذا أخذت هذا وتركت هذا، وهو لم يترجح لديه واحد من الحديثين على الآخر. فإذا يقول نعمل بالدليلين، يقول إذا نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على مكة حديث الأول، والدليل على المدينة حديث الآخر. تمام. ولا شك أن هذا أيضا قول ضعيف، بعد ما يتبين للباحث أن أحد الدليلين يريح على الآخر فلا يكون هناك تعارض، بخلاص أصبح فيه ترجيح، يبقى يعمل بالدليل الراجح ويترك المرجوح. إذا يبقى هو القول الأول هو القول الإيه؟ القول الصواب أنها نزلت في مكة. قال: وفيها قول رابع، يبقى هي مكية هي مدنية، نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، نزلت نصفين، نصفا بمكة ونصفا بالمدينة، وهذا أيضا قول خطأ. وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، والأصح أنها مدنيات. وقد بسطنا الخلاف في المكي والمدني وأدلة ذلك في التحبير. التحبير قلنا هو الكتاب الوسط الذي ألفه السيوطي في علوم القرآن الكريم. وأما البسط الذي لا منتهى بعده فقد بسطه في كتاب الإتقان في علوم القرآن. من الأدلة التي استدل العلماء بها أيضا إضافة إلى مسألة أن الفاتحة من القرآن المكي وليست من القرآن المدني أن الفاتحة فرض بإجماع العلماء في الصلاة. من الأدلة التي استدل العلماء بها أيضا إضافة إلى مسألة أن الفاتحة من القرآن المكي وليست من القرآن المدني أن الفاتحة فرض بإجماع العلماء في الصلاة، وإن الصلاة كانت بمكة ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بدون فاتحة، لم يعرف هذا، إنما المعروف أن كل صلاة شرعت في الإسلام كانت فيها الفاتحة. هذا مما يؤيد أن الفاتحة كانت في مكة ولم تكن في إيه؟ ولم تكن في المدينة. وقد تكلمنا على القولين الآخرين أيضا. ومما ذكروا هنا في المدني أنه قال سورة الكوثر سورة مدنية، صحيح؟ ولا لم يذكرها؟ قال فيه 29 سورة، البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب 29 كاملة، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. أراد أن يقول إن هذا كله من الإيه؟ من المدني. نعم، ولم يذكر سورة الكوثر، فأغفل سورة الكوثر مع أنها من الإيه؟ من المدني. فالكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه السورة أيضا سورة مدنية. والدليل على أنها مدنية حديث أنس في نزولها، وأنس رضي الله عنه وأرضاه لم يكن بمكة وإنما كان في المدينة. روى مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة، يعني أخذت النبي عليه الصلاة والسلام الحالة التي كان ينزل عليه أثناءها الوحي. قال ثم فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنزل علي سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إغفاء يعني غلب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي الذي كان ينزل عليه، اللي هو بيسموها برحاء الوحي، يعني كأنه نائم يغط غطيطة يسمع له صوت كالنائم، وما هو بنائم إنما يتنزل عليه الوحي. فإذا أنس هو الذي قال هذا الكلام، وأنس من المدينة، لم يشهد مكة إطلاقا، إنما أنس رضي الله عنه وأرضاه لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان له 10 سنوات. فمعنى ذلك إنه هو إيه؟ إن سورة الكوثر سورة مدنية. الخلاصة أن مسألة المكي والمدني منها ما هو مقطوع به ومنها ما هو مختلف. أقصى ما قيل 29 سورة مدنية، ويبقى الباقي مكي اللي هو كم؟ 85 سورة من القرآن الكريم. قال والأدلة على أن النساء مدنية لا تنحصر، الأدلة على أن سورة النساء مدنية بخلاف من قال هنا إن النساء مكية، وجمعها من قال ذلك، قال النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، جعل كل هذا مكي، والأصح إنها كلها مدنية. تمام، الأصح أنها مدنية. طب الدليل على أن النساء مدنية؟ قال الأدلة لا تنحصر، فإن غالب آياتها نزلت في وقائع مدنية وسفرية بإجماع. يعني احنا مثلا عندنا التيمم، نزل فين؟ نزلت في وقائع مدنية وسفرية بإجماع. يعني احنا مثلا عندنا التيمم، نزل فين؟ نزل في المدينة. تمام، أحاديث الغزوات زي الأحزاب اسمها غزوة أحد، تمام؟ غالب ما نزل من السورة غزوة بدر، غالب ما نزل في السورة كله منين؟ من المدنيات. فمعنى ذلك انه ايه؟ انها مدنية. فاللي نظر الى انها مكية نظر الى آية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، على انه يقول المكي ما نزل بمكة، فجعل ما نزل بمكة وهذه نزلت بمكة فتبقى السورة مكية. احنا اصلا ابطلنا هذا القول، وكنا ان نزل بمكة لكن بعد الهجرة، والصواب في التعريف ان يكون لا يسوغ له ان يقول ان السورة مدنية بدليل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات، ومعنى ذلك انها نزلت في مكة. قل ولو نزلت في مكة فهي مدنية. وعندنا حديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده يعني دخل بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل بعائشة إلا بعد الهجرة باتفاق أهل العلم. قال ويدل للرعد، الرعد أيضا من الإيه؟ من السور التي قيل بأنها مكية وهي مدنية وليست مكية، ويأتي على الكلام المذكور كله واحدة واحدة فيبطل القول بأنها مكية. ويدل للرعد ما رواه الطبراني في الأوسط أن قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطوعا إلى قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطوعا إلى قوله تعالى شديد المحال نزلت في أربد ابن قيس وعامر ابن الطفيل لما قدم المدينة في وفد بني عامر، هما جاءوا يحاجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى حجاجهم إلى الكفر حتى إنه نزلت بهم صاعقة والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فهذا نزل في وفد من الوفود التي جاءت في المدينة ولم يكن لذلك يعني شيء في مكة على الإطلاق. قال وللحج يعني ويدل لسورة الحج أنها سورة مدنية وليست مكية ما رواه الترمذي وغيره عن عمران بن حصين قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهو أول سورة الحج. وروى البخاري عن أبي ذر أن هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله تعالى الحميد نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه لما تبارزوا يوم بدر، لما خرج ثلاثة من المسلمين مقابل ثلاثة من المشركين يتقاتلون في بدر فنزل هذان خصمان يعني فريقان اختصموا في ربهم هؤلاء مشركون وهؤلاء مؤمنون. فطبعا ده يوم بدر، ويوم بدر في المدينة. قال وروى الحاكم في المستدرك وغيره عن ابن عباس قال لما أخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر إنا لله وإنا إليه راجعون أخرجوا نبيهم ليهلكن أو ليهلكن فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن المدن. قال وللصف يعني يدل سورة الصف ما رواه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حتى ختمها. هو الحديث المسلسل بسورة الصف، هذا أيضا يدل على أنها في المدينة. طب لماذا؟ لأن عبد الله بن سلام من اليهود وما أسلم إلا في المدينة. قال وللمعوذتين يعني يدل على أن المعوذتين من السور المدنية وليست من السور المكية ما رواه البيهقي في الدلائل بسند فيه ضعف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد ابن الأعصم في مشاطة، مشاطة دي اللي هو ما يسقط من الشعر مع المشط، سموه مشاطة، من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، يعني من المشط الذي كان يتمشط ويترجل به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دسها في بئر ذروان الحديد وفيه فاستخرج، فإذا هو وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر، فأنزل الله تعالى المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، كلمة فأنزل معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر، فأنزل الله تعالى المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، كلمة فأنزل، أنزل يعني نزلت الإيه، نزلت المعوذتان في المدينة. قال وقد بينت في التحبير الأدلة على أن الحديد مكية قلناها، وأن الكوثر مدنية أيضا قلناها. قال وهو الذي أراه، يعني يرجح أن الحديد نزلت في مكة وأن الكوثر نزلت في المدينة. فهذا هو النوع الذي يعرفه العلماء بأنه إيه؟ بأنه المكي والمدني، وهو النوع الأول والثاني من أنواع علوم القرآن الكريم. قال النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الحضري يعني الذي نزل في الحضر وهو الإقامة، والسفري الذي نزل في السفر، نزل في استقراره في السفر أو في طريقه في السفر. قال الأول كثير هو الحضري، يعني لا يحتاج إلى تمثيل لوضوحه، فأية آية نزلت والنبي في مكة والنبي في المدينة والنبي جالس بين أصحابه، هذا كله من الإيه؟ من الحضري. ومنه مثلا السورة التي ذكرناها سورة الكوثر، هذا مثال للحضري، أنه والنبي حاضر في مسجده بين أصحابه أغفاءة، فنزلت سورة الكوثر، فهذا حضري. قال والثاني له أمثلة كثيرة ذكرناها في التحبير، وذكر البلقيني يسيرا منها فتبعناه هنا، فتبعناه هنا، وذلك سورة الفتح، فقد روى البخاري من حديث عمر بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هنا كأن السيوطي يشير إشارة إلى خطأ البلقيني في هذا الكلام، ويقول وذكر البلقيني يسيرا منها فتبعناه هنا وذلك سورة الفتح، تمام؟ هو يعني يريد أن يقول الفتح نزلت بين مكة والمدينة، يعني ربما مثلا إن هي على مقربة من المدينة فتبقى أقرب إلى الإقامة، لكن مسألة الدليل على ما نزل في السفر كثير جدا، فما نزل في بدر وما نزل في أحد، ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما نزل والنبي في حجة الوداع، كل هذا من أنواع السفر. يعني إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وآية ومروان بن الحكم قال أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها، وآية التيمم التي في المائدة نزلت بذات الجيش أو البيداء قريب من المدينة في القفول من غزوة المريسيع، هي غزوة بني المصطلق، كما ثبت في الصحيح عن عائشة، وكانت في شعبان سنة 6 وقيل سنة 5 وقيل سنة 4 والراجح الأول هي سنة 6، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت بمنى في حجة الوداع كما رواه البيهقي في الدلائل، نعم. وإن كان يعارض هذا الكلام، نعم، البيهقي في الدلائل، وإن كان هذا الكلام يعارض ما ثبت في الصحيحين من أن هذه الآية نزلت قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتسع ليال، فمعنى ذلك أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن في فرق بين منى وبين المدينة كبير. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع شهرين وشيئا، صحيح ولا أكثر؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خلص حجة الوداع في ذي الحجة، وبعد ذي الحجة المحرم، بعد المحرم صفر، بعد صفر ربيع أول، توفي النبي في ربيع أول سنة 11، يبقى في يوم 12، يبقى شهرين و12 يوم، يبقى في فرق بين حجة الوداع وبين الإيه وبين وبين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شهرين وشيئا. لكن هو يعني واحدة من الآيات التي قيل إنها نزلت في السفر وقيل إنها نزلت في الحضر، وهو استدل بحديث البيهقي في الدلائل. قال وآمن الرسول إلى آخرها، أي السورة نزلت يوم الفتح أي فتح مكة، فيما قال البلقيني، ولم أقف فيه على حديث. البلقيني قال إن هذه الآيات اللي هي آمن الرسول إلى آخرها نزلت في يوم الفتح، وأظن والله أعلم ليس بصحيح، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزلت الآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فلما سمع بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فجثوا على ركبهم وقالوا نزلت التي لا نطيق، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا سمعنا وأطعنا، ثم نزلت هذه الآيات، فقال الله تبارك وتعالى دعاهم وقال قد أجبت، يعني في قولهم ربنا لا تحمل علينا إصرا، وقالوا نزلت التي لا نطيق، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا سمعنا وأطعنا، ثم نزلت هذه الآيات، فقال الله تبارك وتعالى دعاهم وقال قد أجبت، يعني في قولهم ربنا لا تحمل علينا إصرا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهكذا. فهذا سياق يعني قريب من الحضر وليس قريبا من السياق في السفر. قال ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان، إلى قوله تعالى الحميد نزلا ببدر، بدأ نزل في السفر. روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عميد أخو سعد بن أبي وقاص، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاطرحه، فرجعت وبي ما لا يعلم قتيلا من المشركين في أرض الحرب، فيستحق سيفه ودرعه ويستحق ثيابه ونطاقه، يستحق كل الأشياء الخاصة بهذا القتيل. فهو هنا يقول ان السيف من حقه، يعني لا يوضع في الغنائم، الا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اطرحه في الغنائم، فهو غضب لاجل هذا او يعني وجد في نفسه. قال فما جاوزت الا يسيرا حتى نزلت سورة الانفال. قال وأما الآية الأخرى فذكرها البلقيني أخذا من حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق، فقال الظاهر أنها نزلت وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذا، اللي هي آية إيه؟ هذان خصمان. فالبلقيني كأنه قال إن هذه نزلت في أرض بدر، استدل بلفظ الآية إن فيها إشارة هذان، فكأن الإشارة استدل بلفظ الآية إن فيها إشارة هذان، فكأن الإشارة كانت حسية وقت نزول الآيات. قال واليوم أكملت لكم دينكم، نزلت بعرفات في حجة الوداع كما في الصحيح عن عمر رضي الله عنه وفي خطابه مع اليهودي لما قال له لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة نزلت بأحد. ففي الدلائل للبيهقي ومسند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد وقد مثل به، فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل. وروى الترمذي حديثا فيه أنها نزلت يوم فتح مكة، وذكرنا ما فيه في التحبير. تمام. فإذا المسألة هنا أدلة كثيرة ذكرها لما نزل في الحضر وما نزل في السفر، وهما نوعان آخران، والنوع الثالث النوع الرابع من أنواع علوم القرآن التي تتعلق بمسألة النزول، متى نزل، كيف نزل، أين نزل، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.